بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله تعالى بالفقه في دينه وشريعته. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس الثالث. وقبل البدء به أنبه على أنه قد حصل مني في الدرس السابق وهم، حيث قلت وقال ابن القصار المالكي، ثم سقت كلامه وقلت بعد ذلك وبمثله قال صاحب كتابي النكت، وقولي وبمثله قال صاحب كتاب النكت وهم، وإلا فالمراد بصاحب النكت ابن القصار نفسه، ابن القصار رحمه الله تعالى. ثم أقول من جديد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. وتحت هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى مسألتان: المسألة الأولى وهي عن صوم الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فلم يعرف أيها شهر رمضان. إذا وجد أسير مسلم في سجن العدو، أو وجد مطمورا في بئر أو قبو أو مخطوفا في مغارة في نواحي نائية أو مفازة بعيدة، فلم يستطع معرفة الأشهر عن طريق الخبر، واشتبهت عليه فلم يستطع معرفة شهر رمضان من غيره، فإنه يتحرى ويجتهد قدر استطاعته في معرفة شهر رمضان. فإذا غلب على ظنه دخوله بأمارة قامت في نفسه فإنه يصوم حينئذ، كما أنه يصلي إذا تحرى للصلاة لمعرفة أوقاتها واتجاه القبلة إذا غبي عليه ذلك، ولأنه من أهل وجوب الصوم وتوفرت فيه شروطه. وقد قال الفقيه ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح: وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام، وقال جمال الدين الشافعي رحمه الله في كتابه المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، عند الشافعي إذا غمت الشهور على أسير فإنه يصوم رمضان بالاجتهاد، وبه قال أكثر العلماء وأحمد، وعند داود لا يصوم إلا بيقين، انتهى كلامه. ولم يخالف في هذه المسألة إلا الظاهرية والحسن ابن صالح. المسألة الثانية وهي عن أحوال الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فتحرى وصام. إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فلم يعرف أيها رمضان فتحرى وصام، فلا يخرج عن هذه الأحوال. الحال الأول أن يتبين له صواب اجتهاده وأن صومه وافق رمضان، ومن كان كذلك أجزأه صيامه باتفاق العلماء إلا شذوذا. وقد قال الفقيه النووي من الشافعية رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، قال الماوردي وبه قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالح فقال عليه الإعادة لأنه صام شاكا في الشهر. قال ويعني به الماوردي، قال ودليلنا إجماع السلف قبله وقياسا على من اجتهد في القبلة ووافقها. وأما الشك فإنما يضر إذا لم يعتضد، باجتهاد بدليل القبلة، انتهى كلامه. وكلام الماوردي رحمه الله موجود في كتابه الحاوي الكبير، واختصره منه النووي رحم الله تعالى الجميع. وقال كمال الدين الدميري الشافعي رحمه الله في كتابه النجم الوهاج في شرح المنهاج، وبهذا قال جميع العلماء إلا الحسن بن صالح فقال عليه الإعادة لأنه صام شاكا، وقوله مردود بإجماع السلف قبله. وقال ابن القصار من المالكية رحمه الله كما في عيون المجالس أو عيون المسائل، وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر إنه لا يجزئه على كل وجه سواء وافقه أو ما قبله أو بعده، وهذا خلاف الفقهاء كلهم. وقال المصنف وهو موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني يجزئه في قول عامة الفقهاء. الحال الثاني أن يتبين له أن صيامه وافق شهرا بعد رمضان هذه السنة لا قبله، كأن يكون صيامه قد وقع في شهر ذي القعدة أو شهر محرم أو شهر رجب وغيرها من شهور سنة الصيام التي تلي سنة رمضان الحاضر، ومن كان كذلك فصيامه مجزئ عند عامة الفقهاء. فقد قال المصنف وهو موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني الثاني أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده، فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء. وقال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: واتفقوا على أنه إذا وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه إلا أن يوافق أيام العيدين والتشريق. انتهى كلامه. وقال ابن القصار من المالكية رحمه الله، وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر، إنه لا يجزئه على كل وجه سواء وافقه أو ما قبله أو بعده، وهذا خلاف الفقهاء كلهم. انتهى كلامه. وسبب الإجزاء أنه يكون في هذا الحال قاضيا للصيام، وهو وإن لم ينوي القضاء إلا أنه يجوز حال الاشتباه، لأن الصيام عبادة يصح قضاؤها كالصلاة بالنص والإجماع. الحال الثالث أن يتبين له أن صيامه وافق شهرا قبل رمضان من سنة الصيام نفسها، كأن يكون صيامه قد حصل في شهر ربيع الأول أو في شهر جمادى الثاني أو في شهر شعبان ونحوها من شهور السنة نفسها ومن شهور سنة الصيام نفسها، ومن كان كذلك فلا يجزئه صيامه عند عامة الفقهاء. وقد قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: الحال الثالث وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء. وسبب عدم الإجزاء أنها عبادة وقعت قبل دخول وقتها، ولا يصح أيضا أن تكون قضاء، لأن القضاء لا يكون قبل دخول الوقت. الحال الرابع أن يوافق بعض صيامه رمضان وبعضه الآخر غير رمضان، وهذا الحال تحته أمران، وهذا الحال يدخله أو تحته أمران: الأول أن يتحرى فيكون بعض صيامه في شعبان، وبعضه في رمضان، وهنا يكون صيامه الذي في شعبان غير مجزئ لأنه وقع قبل دخول وقت العبادة، وعليه القضاء بعدد الأيام التي صامها فيه. وأما صيامه الذي وقع في رمضان فصحيح ومجزئ لأنه وقع في وقت العبادة. الثاني أن يتحرى فيكون بعض صيامه في رمضان وبعضه في شوال، وهنا يكون صيامه الذي وقع في رمضان صحيحا ومجزئا لأنه وقع في وقت العبادة. وأما صيامه الذي وقع في شوال فصحيح أيضا ومجزئ، لأنه يعتبر قضاء، لأنه يعتبر قضاء. إلا أنه يقضي يوم عيد الفطر، لأن صيامه قضاء أو تطوعا أو عن كفارة محرم بدلالة النص والإجماع. وإلى هذا التفصيل وإلى هذا التفصيل بذكر في الأمرين ذهب أكثر الفقهاء، بل من تأمله وجده يوافق قول عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى. الحال الخامس ألا ينكشف له حال صيامه الذي تحراه، فلا يدري أوقع في رمضان أم قبله أم بعده، ومن كان كذلك صح صومه وأجزأه، لأنه قد أدى فرضه باجتهاد، كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد، وقد نص على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة، ولم أتمكن من مراجعة قول باقي المذاهب، لكن نقل ابن قاسم العلامة ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان، ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان، أي هذا باب فيه ذكر الأحكام المتعلقة بالمكلفين المفطرين في شهر رمضان، أي هذا باب فيه ذكر الأحكام المتعلقة بالمكلفين المفطرين في شهر رمضان. وقد تكلم المصنف رحمه الله في هذا الباب على عدة أمور تتعلق بالمفطرين. الأول أصناف المفطرين وحكم فطرهم، وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ومن أفطر بالجماع، ومن أفطر بغير جماع. الثاني من يجب عليه القضاء فقط من المفطرين، وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما، ومن أفطر بغير جماع، ومن أخر قضاء رمضان لعذر حتى دخل عليه رمضان آخر. والثالث من يجب عليه القضاء مع الكفارة من المفطرين، وهم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، والمجامع في نهار رمضان، ومن أخر قضاء رمضان تفريطا حتى دخل عليه رمضان آخر. والرابع من لا يجب عليه إلا الكفارة، من لا يجب عليه إلا الكفارة من المفطرين، وهم العاجز عن الصوم بسبب، والمراد به بهم العاجز عن الصوم بسبب كبر أو مرض لا يرجى برؤه. والخامس من لا كفارة عليه ولا قضاء عنه من المفطرين، والمراد به أو والمراد بهم من ترك قضاء رمضان لعذر حتى مات دون أن يتمكن من القضاء. وسيأتي تفصيل الكلام على جميعهم بإذن الله تعالى. وأشرع وأبدأ في أول، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزاهما. وتحت كلامه هذا مسألتان: المسألة الأولى عن فطر المريض وصومه وقضائه، والمسألة الثانية عن فطر المسافر وصومه وقضائه. وأبدأ بالمسألة الأولى وهي عن فطر المريض وصومه وقضائه. وتحت هذه المسألة عدة فروع: الفرع الأول وهو عن إباحة الفطر للمريض في شهر رمضان، يباح للمريض الفطر، يباح للمريض الفطر في شهر رمضان بنص القرآن العزيز وإجماع أهل العلم. أما القرآن فقد قال الله عز وجل في آيات الصيام من أوساط سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والخطيب الشربيني في مغني المحتاج، وابن عابدين في رد المحتار. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين: فالمرض والسفر مبيحان بالنص والإجماع. انتهى كلامه. ولم أجد حديثا نبويا ثابتا فيه التنصيص على إباحة الفطر للمريض، ولكن يشعر بذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وأخرج عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن أبي بكر بن محمد عن إسماعيل بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق بإفطار الصائم على مرضى أمتي ومسافريهم. لكن قال السيوطي وفي سنده إسماعيل بن رافع متروك، وقال الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة عقبه: وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن رافع هو أبو رافع المدني ضعيف، وأبو بكر بن محمد مجهول، قاله عبد الحق. انتهى كلامه. المسألة وأخرج أيضا نحوه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث عائشة رضي الله عنها، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النذير، والألباني في ضعيف الجامع الصغير وسلسلة الأحاديث الضعيفة. المسألة أو الفرع الثاني، الفرع الثاني من الفروع المتعلقة بالمريض، الفرع الثاني وهو عن ضابط المرض المبيح للفطر في شهر رمضان. ليس كل مرض يبيح الفطر لصاحبه، وإنما المرض الذي يجهد الصائم ويتعبه أو يزيد بسبب الصيام أو يخشى من تأخر الشفاء منه بسبب الصيام أو تأثر شيء من أعضاء المريض أو زيادة أمراض أخرى. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وقد قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطرة، فذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر، وهو قول ابن سيرين. قال طريف ابن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فقال: إنه وجعت أصبعي هذه. وقال الحسن وإبراهيم النخعي: هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعدة. وذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة، وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، وإن لم يجهده فهو كالصحيح. وقال انتهى كلامه. وقال ابن عطية الأندلسي المالكي رحمه الله في تفسيره الموسوم بالمحرر الوجيز: وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه ويؤلمه أو يخاف تماديه أو يخاف من الصوم تزيده صح له الفطر. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه. بل قال أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله في كتابه شرح مختصر الطحاوي: وذلك لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض، إلا أنه قد اتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار، فخصصناه من الظاهر وبقي حكم اللفظ فيما عداه. وقال صاحب كتاب الإنباه رحمه الله كما في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد. وقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع: ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم وفاقا، ويعني بقوله بالواو أو بقولهم وفاقا اتفاق المذاهب الأربعة على نفس الحكم. وأيضا نسبه إلى الأئمة الأربعة: العلامة بن قاسم في حاشية الروض المربع، وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن آية سورة البقرة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال في فوائدها: ومنها جواز الفطر للمرض، ولكن هل المراد مطلق المرض وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه، أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر معه البرء؟ الظاهر الثاني، وهو مذهب الجمهور، لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم أو لا يتأخر معه البرء. انتهى كلامه. ويترجح قول جمهور أهل العلم رحمهم الله بأمرين: الأول اتباع الرخصة في إفطار المريض بذكر الحكمة، وهي التيسير عليه ودفع العسر عنه، حيث قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فذكر الحكمة وأنها التيسير عليه ودفع العسر عنه يدل على أن المرض الذي يبيح الفطرة هو المرض الذي فيه مشقة على الصائم. الأمر الثاني أن من كان الصوم لا يجهده ولا يضر به فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم، فيلزمه أداء الفرض. ولا ريب أن الأمراض تتفاوت في آثارها على الصائم، فربما يكون عند الإنسان مرض كألم في ضرس أو إصبع أو صداع فيشق عليه الصوم ويحتاج أن يأخذ دواء لتخفيفه، وربما يكون به مرض يقعده عن الحركة ولا يشعر معه بشيء ويؤخر له الأطباء أدويته إلى الليل، فيستطيع أن يصوم بكل يسر وسهولة كغيره من الأصحاء. الفرع الثالث، وهو عن المريض الذي يجهده الصوم يتحامل على نفسه في شهر رمضان فيصوم مع الناس. إذا تحامل المريض الذي يجهده الصوم على نفسه فصام مع الناس فإن صيامه صحيح ومجزئ. وقد قال الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لإجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه أن صومه ذلك مجزئ عنه ولا قضاء عليه إذا برئ من مرضه بعدة من أيام أخرى. ونقل الإجماع أيضا على الإجزاء ابن عبد البر في كتابه التمهيد وابن حزم في مراتب الإجماع وابن هبيرة وابن قاسم في حاشية الروض المربع. وقد قال الحافظ المفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفروع يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه وطوله. والصحيح يمرض في يومه أو خاف مرضا بعطش أو غيره إجماعا. وقال المحلي الشافعي المصري رحمه الله في كتابه الذي ذكر فيه اختلاف الأئمة قال واتفقوا الذي ذكر فيه اختلاف الأئمة الأربعة قال واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر وإن صاما صح وإن تضرر كره الصوم. وقال علاء الدين المرداوي الدمشقي الحنبلي في كتابه رحمه الله في كتابه الإنصاف أما المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله أو كان صحيحا ثم مرض في يومه أو خاف مرضا لأجل العطش أو غيره فإنه يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه إجماعا. ونقله عنه أيضا ابن قاسم في كتابيه حاشية الروض المربع والإحكام شرح أصول الأحكام. الفرع الرابع وهو عن أحوال المريض مع صيامه. المريض له مع صيام شهر رمضان عدة أحوال. الحال الأول أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤه منها ويضر به الصوم أو يشق عليه ويتعبه، وهذا يباح له الفطر باتفاق أهل العلم. وقد نقل اتفاقهم النووي في كتابه المجموع وابن مفلح في كتابه الفروع وغيرهما. ويؤكد ذلك قول الله تعالى ميسرا على عباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أنه يجب عليه إذا لم يصم أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وإلى هذا ذهب، وإلى وجوب الإطعام عليه ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم النووي في كتابه المجموع، بل وغيره، ويدل على الإباحة ما قاله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم أو مريض يعلم أنه لا يشفى. وقد خرجه الدارقطني في سننه وقال عقبه: وهذا الإسناد صحيح. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، فهذا ينتظر حتى يشفى، فإن شفي قضى بعدد ما ترك صيامه من أيام، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. ومن نوى الصيام من الليل وفي أثناء النهار أصابه مرض فإنه يباح له الفطر. وقد نقل أبو الحكم المالكي رحمه الله اتفاق العلماء على هذا، كما في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي رحمه الله. الحال الثالث أن يمرض في شهر رمضان فيفطر فيه ثم يموت قبل القضاء، وهذا له حالان: الأول أن يتمكن من القضاء بحصول الشفاء له، إلا أنه يفرط فلا يقضي، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته أو من متبرع. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه حاشية الروض المربع: وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام، هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي. ونقله الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي الكبير وابن تيمية في شرح عمدة الفقه إجماعا من الصحابة. ونسب الإمام ابن تيمية رحمه الله الإطعام في شرح عمدة الفقه إلى عائشة وابن عباس وابن عمر من الصحابة، ثم قال: ولا يعرف لهما في الصحابة مخالف. وقد أخرج أبو الجهم في جزئه بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وقد خرجه البيهقي في سننه الكبرى من طريق آخر عن نافع، وصحها إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار عن عمرة أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. وقد صحها إسناده ابن التركماني. وقال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، قال ابن التركماني صحيح، وضعفه البيهقي ثم العسقلاني. فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له، وإن عني غيره فلا يضره. انتهى كلامه. الحال الثاني أن يستمر معه المرض حتى يموت ولم يتمكن من القضاء، وهذا لا شيء عليه ولا على وليه، لا إطعام عنه ولا صيام. وقد قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه. غير قتادة فإنه قال يطعم عنه، وقد حكي ذلك أيضا عن طاووس، وبنحوه قال البغوي في كتابه رحمه الله في كتابه شرح السنة. وقال العلامة ابن قاسم في حاشية الروض المربع لا شيء عليه، وذكر النووي اتفاق أهل العلم ولو مضى عليه أحوال، لأنه حق الله تعالى وجب بالشرع ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت قال ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من حنطة، وفي هذا القدر كفاية، وأقف عنده وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله تعالى بالفقه في دينه وشريعته. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس الثالث. وقبل البدء به أنبه على أنه قد حصل مني في الدرس السابق وهم، حيث قلت وقال ابن القصار المالكي ثم سقت كلامه، وقلت بعد ذلك وبمثله قال صاحب كتابي النكت، وقولي وبمثله قال صاحب كتاب النكت وهم، وإلا فالمراد بصاحب النكت ابن القصار نفسه، ابن القصار رحمه الله تعالى. ثم أقول من جديد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. وتحت هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى مسألتان: المسألة الأولى وهي عن صوم الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فلم يعرف أيها شهر رمضان. إذا وجد أسير مسلم في سجن العدو، أو وجد مطمورا في بئر أو قبو أو مخطوفا في مغارة في نواحي نائية أو مفازة بعيدة، فلم يستطع معرفة الأشهر عن طريق الخبر، واشتبهت عليه فلم يستطع معرفة شهر رمضان من غيره، فإنه يتحرى ويجتهد قدر استطاعته في معرفة شهر رمضان، فإذا غلب على ظنه دخوله بأمارة قامت في نفسه فإنه يصوم حينئذ، كما أنه يصلي إذا تحرى للصلاة لمعرفة أوقاتها واتجاه القبلة إذا غبي عليه ذلك، ولأنه من أهل وجوب الصوم وتوفرت فيه شروطه. وقد قال الفقيه ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح: وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام. وقال جمال الدين الشافعي رحمه الله في كتابه المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة: عند الشافعي إذا غمت الشهور على أسير فإنه يصوم رمضان بالاجتهاد، وبه قال أكثر العلماء وأحمد، وعند داود لا يصوم إلا بيقين، انتهى كلامه. ولم يخالف في هذه المسألة إلا الظاهرية والحسن ابن صالح. المسألة الثانية وهي عن أحوال الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فتحرى وصام. إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فلم يعرف أيها رمضان فتحرى وصام، فلا يخرج عن هذه الأحوال. الحال الأول أن يتبين له صواب اجتهاده، وأن صومه وافق رمضان، ومن كان كذلك أجزأه صيامه باتفاق العلماء إلا شذوذا. وقد قال الفقيه النووي من الشافعية رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، قال الماوردي وبه قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالح فقال عليه الإعادة لأنه صام شاكا في الشهر. قال ويعني به الماوردي قال ودليلنا إجماع السلف قبله وقياسا على من اجتهد في القبلة ووافقها. وأما الشك فإنما يضر إذا لم يعتضد باجتهاد بدليل القبلة. انتهى كلامه. وكلام الماوردي رحمه الله موجود في كتابه الحاوي الكبير، واختصره منه النووي رحم الله تعالى الجميع. وقال كمال الدين الدميري الشافعي رحمه الله في كتابه النجم الوهاج في شرح المنهاج، وبهذا قال جميع العلماء إلا الحسن بن صالح فقال عليه الإعادة لأنه صام شاكا، وقوله مردود بإجماع السلف قبله. وقال ابن القصار من المالكية رحمه الله كما في عيون المجالس أو عيون المسائل، وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر إنه لا يجزئه على كل وجه سواء وافقه أو ما قبله أو بعده، وهذا خلاف الفقهاء كلهم. وقال المصنف وهو موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني يجزئه في قول عامة الفقهاء. الحال الثاني أن يتبين له أن صيامه وافق شهرا بعد رمضان هذه السنة لا قبله، كأن يكون صيامه قد وقع في شهر ذي القعدة أو شهر محرم أو شهر رجب وغيرها من سنة وغيرها من شهور سنة الصيام التي تلي سنة رمضان الحاضر، ومن كان كذلك فصيامه مجزئ عند عامة الفقهاء. فقد قال المصنف وهو موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني الثاني أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده، فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء. وقال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح واتفقوا على أنه إذا وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه إلا أن يوافق أيام العيدين والتشريق. انتهى كلامه. وقال ابن القصار من المالكية رحمه الله وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر إنه لا يجزئه على كل وجه سواء وافقه أو ما قبله أو بعده، وهذا خلاف الفقهاء كلهم. انتهى كلامه. وسبب الإجزاء أنه يكون في هذا الحال قاضيا للصيام، وهو وإن لم ينوي القضاء إلا أنه يجوز حال الاشتباه، لأن الصيام عبادة يصح قضاؤها كالصلاة بالنص والإجماع. الحال الثالث أن يتبين له أن صيامه وافق شهرا قبل رمضان من سنة الصيام نفسها، كأن يكون صيامه قد حصل في شهر ربيع الأول أو في شهر جمادى الثاني أو في شهر شعبان ونحوها من شهور السنة نفسها ومن شهور سنة الصيام نفسها. ومن كان كذلك فلا يجزئه صيامه عند عامة الفقهاء. وقد قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني الحال الثالث: وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء. وسبب عدم الإجزاء أنها عبادة وقعت قبل دخول وقتها، ولا يصح أيضا أن تكون قضاء لأن القضاء لا يكون قبل دخول الوقت. الحال الرابع: أن يوافق بعض صيامه رمضان وبعضه الآخر غير رمضان، وهذا الحال تحته أمران، وهذا الحال يدخله أو تحته أمران: الأول أن يتحرى فيكون بعض صيامه في شعبان، وبعضه في رمضان، وهنا يكون صيامه الذي في شعبان غير مجزئ لأنه وقع قبل دخول وقت العبادة وعليه القضاء بعدد الأيام التي صامها فيه. وأما صيامه الذي وقع في رمضان فصحيح ومجزئ لأنه وقع في وقت العبادة. الثاني أن يتحرى فيكون بعض صيامه في رمضان وبعضه في شوال، وهنا يكون صيامه الذي وقع في رمضان صحيحا ومجزئا لأنه وقع في وقت العبادة. وأما صيامه الذي وقع في شوال فصحيح أيضا ومجزئ لأنه يعتبر قضاء، لأنه يعتبر قضاء إلا أنه يقضي يوم عيد الفطر، لأن صيامه قضاء أو تطوعا أو عن كفارة محرم بدلالة النص والإجماع. وإلى هذا التفصيل وإلى هذا التفصيل بذكر في الأمرين ذهب أكثر الفقهاء، بل من تأمله وجده يوافق قول عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى. الحال الخامس: ألا ينكشف له حال صيامه الذي تحراه، فلا يدري أوقع في رمضان أم قبله أم بعده. ومن كان كذلك صح صومه وأجزأه لأنه قد أدى فرضه باجتهاد، كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد، وقد نص على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة، ولم أتمكن من مراجعة قول باقي المذاهب، لكن نقل ابن قاسم العلامة ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان، ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان، أي هذا باب فيه ذكر الأحكام المتعلقة بالمكلفين المفطرين في شهر رمضان، أي هذا باب فيه ذكر الأحكام المتعلقة بالمكلفين المفطرين في شهر رمضان. وقد تكلم المصنف رحمه الله في هذا الباب على عدة أمور تتعلق بالمفطرين. الأول تكلم الأول أصناف المفطرين وحكم فطرهم، وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ومن أفطر بالجماع ومن أفطر بغير جماع. الثاني من يجب عليه القضاء فقط من المفطرين، وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما، ومن أفطر بغير جماع، ومن أخر قضاء رمضان لعذر حتى دخل عليه رمضان آخر. والثالث من يجب عليه القضاء مع الكفارة من المفطرين، وهم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، والمجامع في نهار رمضان، ومن أخر قضاء رمضان تفريطا حتى دخل عليه رمضان آخر. والرابع من لا يجب عليه إلا الكفارة، من لا يجب عليه إلا الكفارة من المفطرين، وهم العاجز عن الصوم بسبب، والمراد به بهم العاجز عن الصوم بسبب كبر أو مرض لا يرجى برؤه. والخامس من لا كفارة عليه ولا قضاء عنه من المفطرين، والمراد به أو والمراد بهم من ترك قضاء رمضان لعذر حتى مات دون أن يتمكن من القضاء. وسيأتي تفصيل الكلام على جميعهم بإذن الله تعالى. وأشرع وأبدأ في أول، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. تحت كلامه هذا مسألتان. المسألة الأولى عن فطر المريض وصومه وقضائه، والمسألة الثانية عن فطر المسافر وصومه وقضائه. وأبدأ بالمسألة الأولى وهي عن فطر المريض وصومه وقضائه، وتحت هذه المسألة عدة فروع. الفرع الأول وهو عن إباحة الفطر للمريض في شهر رمضان، يباح للمريض الفطر، يباح للمريض الفطر في شهر رمضان بنص القرآن العزيز وإجماع أهل العلم. أما القرآن فقد قال الله عز وجل في آيات الصيام من أوساط سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والخطيب الشربيني في مغني المحتاج، وابن عابدين في رد المحتار. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين: فالمرض والسفر مبيحان بالنص والإجماع. انتهى كلامه. ولم أجد حديثا نبويا ثابتا فيه التنصيص على إباحة الفطر للمريض، ولكن يشعر بذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وأخرج عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن أبي بكر بن محمد عن إسماعيل بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق بإفطار الصائم على مرضى أمتي ومسافريهم. لكن قال السيوطي وفي سنده إسماعيل بن رافع متروك، وقال الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة عقبه: وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن رافع هو أبو رافع المدني ضعيف، وأبو بكر بن محمد مجهول، قاله عبد الحق. انتهى كلامه. المسألة وأخرج أيضا نحوه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث عائشة رضي الله عنها، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النذير، والألباني في ضعيف الجامع الصغير وسلسلة الأحاديث الضعيفة. المسألة أو الفرع الثاني، الفرع الثاني من الفروع المتعلقة بالمريض، الفرع الثاني وهو عن ضابط المرض المبيح للفطر في شهر رمضان، ليس كل مرض يبيح الفطر لصاحبه، وإنما المرض الذي يجهد الصائم ويتعبه أو يزيد بسبب الصيام أو يخشى من تأخر الشفاء منه بسبب الصيام أو تأثر شيء من أعضاء المريض أو زيادة أمراض أخرى. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. رحمهم الله تعالى. وقد قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر، فذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر، وهو قول ابن سيرين. قال طريف ابن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فقال: إنه وجعت أصبعي هذه. وقال الحسن وإبراهيم النخعي: هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعدة. وذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، وإن لم يجهده فهو كالصحيح. وقال انتهى كلامه. وقال ابن عطية الأندلسي المالكي رحمه الله في تفسيره الموسوم بالمحرر الوجيز: وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه ويؤلمه أو يخاف تماديه أو يخاف من الصوم تزيده صح له الفطر. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه. بل قال أبو بكر اليصاص الحنفي رحمه الله في كتابه شرح مختصر الطحاوي: وذلك لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض، إلا أنه قد اتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار، فخصصناه من الظاهر وبقي حكم اللفظ فيما عداه. وقال صاحب كتاب الإنباه رحمه الله كما في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد. وقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع: ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم وفاقا، ويعني بقوله بالواوي أو بقولهم وفاقا اتفاق المذاهب الأربعة على نفس الحكم. وأيضا نسبه إلى الأئمة الأربعة العلامة بن قاسم في حاشية الروض المربع. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن آية سورة البقرة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال في فوائدها: ومنها جواز الفطر للمرض، ولكن هل المراد مطلق المرض وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه، أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر معه البرء. الظاهر الثاني، وهو مذهب الجمهور، لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم أو لا يتأخر معه البرء. انتهى كلامه. ويترجح قول جمهور أهل العلم رحمهم الله بأمرين: الأول اتباع الرخصة في إفطار المريض بذكر الحكمة وهي التيسير عليه، ودفع العسر عنه، حيث قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فذكر الحكمة وأنها التيسير عليه ودفع العسر عنه يدل على أن المرض الذي يبيح الفطرة هو المرض الذي فيه مشقة على الصائم. الأمر الثاني أن من كان الصوم لا يجهده ولا يضر به فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم، فيلزمه أداء الفرض. ولا ريب أن الأمراض تتفاوت في آثارها على الصائم، فربما يكون عند الإنسان مرض كألم في ضرس أو إصبع أو صداع فيشق عليه الصوم ويحتاج لأخذ دواء لتخفيفه وربما يكون به مرض يقعده عن الحركة ولا يشعر معه بشيء ويؤخر له الأطباء أدويته إلى الليل فيستطيع أن يصوم بكل يسر وسهولة كغيره من الأصحاء. الفرع الثالث، وهو عن المريض الذي يجهده الصوم يتحامل على نفسه في شهر رمضان فيصوم مع الناس، إذا تحامل المريض الذي يجهده الصوم على نفسه فصام مع الناس فإن صيامه صحيح ومجزئ. وقد قال الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لإجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه أن صومه ذلك مجزئ عنه ولا قضاء عليه إذا برئ من مرضه بعدة من أيام أخرى. ونقل الإجماع أيضا على الإجزاء ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن هبيرة وابن قاسم في حاشية الروض المربع. وقد قال الحافظ ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه وطوله. والصحيح يمرض في يومه أو خاف مرضا بعطش أو غيره إجماعا. وقال المحلي الشافعي المصري رحمه الله في كتابه الذي ذكر فيه اختلاف الأئمة، قال واتفقوا الذي ذكر فيه اختلاف الأئمة الأربعة، قال واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضرر كره الصوم. وقال علاء الدين المرداوي الدمشقي الحنبلي في كتابه رحمه الله في كتابه الإنصاف: أما المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله، أو كان صحيحا ثم مرض في يومه، أو خاف مرضا لأجل العطش أو غيره، فإنه يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه إجماعا. ونقله عنه أيضا ابن قاسم في كتابيه حاشية الروض المربع والإحكام شرح أصول الأحكام. الفرع الرابع، وهو عن أحوال المريض مع صيامه. المريض له مع صيام شهر رمضان عدة أحوال. الحال الأول أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤه منها، ويضر به الصوم أو يشق عليه ويتعبه، وهذا يباح له الفطر باتفاق أهل العلم. وقد نقل اتفاقهم النووي في كتابه المجموع، وابن مفلح في كتابه الفروع، وغيرهما. ويؤكد ذلك قول الله تعالى ميسرا على عباده: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا أنه يجب عليه إذا لم يصم أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وإلى هذا ذهب، وإلى وجوب الإطعام عليه ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم النووي في كتابه المجموع، بل وغيره. ويدل على الإباحة ما قاله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم أو مريض يعلم أنه لا يشفى. وقد خرجه الدارقطني في سننه وقال عقبه: وهذا الإسناد صحيح. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، فهذا ينتظر حتى يشفى، فإن شفي قضى بعدد ما ترك صيامه من أيام، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج. ومن نوى الصيام من الليل وفي أثناء النهار أصابه مرض، فإنه يباح له الفطر. وقد نقل أبو الحكم المالكي رحمه الله اتفاق العلماء على هذا، كما في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي رحمه الله. الحالة الثالث أن يمرض في شهر رمضان فيفطر فيه ثم يموت قبل القضاء، وهذا له حالان: الأول أن يتمكن من القضاء بحصول الشفاء له، إلا أنه يفرط فلا يقضي، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته أو من متبرع. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه حاشية الروض المربع: وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام، هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي. ونقله الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي الكبير وابن تيمية في شرح عمدة الفقه إجماعا من الصحابة. ونسب الإمام ابن تيمية رحمه الله الإطعام ونسب الإمام ابن تيمية رحمه الله الإطعام في شرح عمدة الفقه إلى عائشة وابن عباس وابن عمر من الصحابة، ثم قال: ولا يعرف لهما في الصحابة مخالف. وقد أخرج أبو الجهم في جزئه بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وقد خرجه البيهقي من في سننه الكبرى من طريق آخر عن نافع، وصحها إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار عن عمرة أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. وقد صحها إسناده ابن التركماني. وقال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز: قال ابن التركماني صحيح، وضعفه البيهقي ثم العسقلاني، فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له، وإن عني غيره فلا يضره. انتهى كلامه. الحال الثاني أن يستمر معه المرض حتى يموت ولم يتمكن من القضاء، وهذا لا شيء عليه ولا على وليه، لا إطعام عنه ولا صيام. وقد قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن: واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه، غير قتادة فإنه قال: يطعم عنه. وقد حكي ذلك أيضا عن طاووس، وبنحوه قال البغوي في كتابه رحمه الله في كتابه شرح السنة. وقال العلامة ابن قاسم في حاشية الروض المربع: لا شيء عليه. وذكر النووي اتفاق أهل العلم ولو مضى عليه أحوال، لأنه حق الله تعالى وجب بالشرع، ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت قال ليس عليه شيء فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من حنطة. وفي هذا القدر كفاية وأقف عنده وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.